ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس عام 2024. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. بلينكين يتصل بالبرهان ويحسه على المشاركة في مفاوضات جنيف، والبرهان يقول إنه أكد أهمية معالجة شواغل السودان قبل بدء أي مفاوضات. السيول والأمطار تجتاح 22 محلية في 7 ولايات، ووفاة 32 شخصا وإصابة 107 آخرين. الجنائية تعتزم تقديم أوامر قبض بشأن جرائم الجنينة، والطيران الحربي يقصف معسكر زمزم بالفاشر. مفوضية العون الإنساني تنفي حدوث مجاعة في معسكر زمزم، وانهيار عدد كبير من المنازل بمعسكري أردمي وملح بشرق تشاد. تفاصيل النشرة. أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اتصالا هاتفيا يوم الاثنين برئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وحث بلينكين القوات المسلحة السودانية على المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار في سويسرا. من جانبه قال البرهان في تغريدة له على منصة إكس إنه أبلغ بلينكين أهمية معالجة شواغل السودان قبل بدء أي مفاوضات. أدان سفير الولايات المتحدة المنائب لدى الأمم المتحدة روبرت وود بشدة موصفه بالفظايع المستمرة في السودان خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول تقرير المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في دارفور. ووصف وود في بيان أصدره مساء الاثنين الوضع بأنه كارثة إنسانية، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن العنف. وسلط وود الضوء على استهداف المدنيين من قبل قوات الدعم السريع والميليشيا العربية المتحالفة، كما أدان السفير الأمريكي الهجمات الجوية العشوائية التي تشنها القوات المسلحة السودانية وعرقلة المساعدات الإنسانية. كشف مركز عمليات الطوارئ الاتحادي عن تأثر 7 ولايات بالأمطار والسيول في 22 محلية، كاشفا عن تضرر 5575 منزلا وفقا للتقارير الواردة من الولايات. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالإنابة دكتور الفاضل محمد محمود في تصريح صحفي أن عدد الوفيات بلغ 32 حالة والإصابات 107 إصابة. اجتاحت السيول والأمطار يومي الأحد والاثنين عدد من الولايات من بينها غرب دارفور ووسط وشمال دارفور وولاية نهر النيل. وقال مواطنون من الجنينة لراديو دبنجا أن الأمطار الغزيرة وفيضان وادي كجة أدى إلى اجتياح المدينة بسيول ارتفاعها نحو متر، وأشاروا إلى أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين بأحياء أردمتا وأمدوين وجريف والزهور والثورة والسوق. وكشف مواطنون من وسط دارفور لراديو دبنجا عن فيضان وادي باري وقطع الطريق الرئيسي بين ولايتي وسط وغرب دارفور. وكذلك ضربت السيول والفيضانات محلية فوربرانغا بولاية غرب دارفور وأضرار في عدد من الأحياء. ودعا والي غرب دارفور المنظمات الإنسانية للتدخل العاجل لمواجهة كارثة السيول في الجنينة. اجتاحت السيول عدد من المدن بولاية نهر النيل من بينها أبو حمد، وتسبب في وفيات وخسائر كبيرة. من جهة أخرى توفي أكثر من 10 أشخاص وسقوط إصابات بين المواطنين جراء انهيارات المنازل نتيجة للسيول والأمطار التي ضربت مدينة أبو حمد ومناطقها. وأشار مواطنون إلى تضرر سوق الذهابة جراء السيول والأمطار. وفي شمال دارفور ضربت الأمطار محلية كورنوي وتسبب في خسائر كبيرة في سوق المدينة. كشفت وزارة الصحة عن تسجيل حالات الإسهال المائي الحاد في كسلة والخرطوم والجزيرة. وكشفت الوزارة عن تسجيل 56 حالة في محلية ود الحليو و56 حالة في محلية ود الحليو و46 حالة بمحلية كسلة. وأشار إلى تسجيل 54 حالات بالإسهالات المائية الحادة في الخرطوم، منوها إلى 16 حالة بولاية الجزيرة. وأشار إلى تكوين فريق إسناد اتحادي. لهنا المستمعين الكرام نترككم مع زميلي الصادق مصطفى زكريا لمواصلة بقية النشرة.
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن الوصول إلى شهود جدد فيما يخص الدعاوي المقدمة في مواجهة البشير وعبد الرحيم أحمد حسين وأحمد هارون، وأشار في تقرير أمام مجلس الأمن يوم الاثنين إلى تقديم طلبات إصدار أوامر قبض بشأن ارتكاب جرائم دولية في دارفور خلال الحرب الحالية في الوقت المناسب، وكشف عن إحراز تقدم كبير في جمع الأدلة وتحليلها بشأن الإدعاءات الخاصة التي تفيد بارتكاب جرائم دولية في دارفور حاليا. وقال تحقيق المكتب يركز بصورة أساسية على الجرائم المدعى ارتكابها في مدينة الجنينة والمناطق المحيطة بها في غرب دارفور، وأضاف في هذا الخصوص:
سنحقق مع من يصدر أوامر بالقوات المسلحة السودانية والدعم السريع ومن يساعدونهم ويمولونهم ومن يمدهم بسلاح، وسنستخدم مواردنا بصورة فعالة للتأكد من عرض الأحداث منذ أبريل 2023 على مبادئ القانون الدولي الإنساني. أعتقد أنه مع التقرير القادم لمجلس الأمن سأتمكن من الإعلان عن تقديم طلبات لمذكرات توقيف لبعض الأشخاص الأكثر مسؤولية تجاه ما يحدث الآن.
وكشف كريم خان عن جهود جديدة يبذلها المكتب لجمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المدعى ارتكابها في مدينة الفاشر وحفظها، وأشار إلى تواصل المكتب بشكل مثمر مع القيادة القبلية لمجمعات محلية عربية من دارفور لأول مرة في إطار الدعم عملية التحقيقات، وقال أن السلطات السودانية اتخذت بعض الخطوات الإيجابية خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، وتنفيذ طلبات المساعدة المعلقة ومنح تأشيرات لتسهيل سفر موظفي المكتب إلى السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
سنحقق مع من يصدر أوامر بالقوات المسلحة السودانية والدعم السريع ومن يساعدونهم ويمولونهم ومن يمدهم بسلاح، وسنستخدم مواردنا بصورة فعالة للتأكد من عرض الأحداث منذ أبريل 2023 على مبادئ القانون الدولي الإنساني. أعتقد أنه مع التقرير القادم لمجلس الأمن سأتمكن من الإعلان عن تقديم طلبات لمذكرات توقيف لبعض الأشخاص الأكثر مسؤولية تجاه ما يحدث الآن.
من جهتها طالبت هيئة محامي دارفور باستقالة المدعي العام كريم خان أو تنحيه، واتهمت الهيئة كريم خان في بيان قبل إحاطته أمام مجلس الأمن بالتقاعس الذي يرتقي لدرجة تغويض جهود المحكمة الجنائية، وقالت أن كريم خان بدأ يبرر تقاعسه في مطالبة الأجهزة الرسمية بالسودان بتسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية بسبب عدم كفاية الأدلة. وأضاف صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور في هذا الخصوص:
اللي خلانا نصدر هذا البيان إنه هذا المدعي الحالي يختلف عن المدعين الاثنين في إنه أبدا ما طلب تسليم المطلوبين ديل.
كشفت غرفة الطوارئ الإنسانية بمعسكر زمزم للنازحين أن الطيران الحربي قصف المعسكر مساء الأحد مما أدى لإصابة 4 أطفال، وقالت الغرفة في بيان أن برميلين من القذائف سقطا داخل الأحياء السكنية بمعسكر زمزم مما أدى لتدمير أكثر من 20 منزل. من جانبه أدان تجمع قوة تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر أدان قصف الطيران الحربي معسكر زمزم بالفاشر. من جهة أخرى كشف مواطنون عن غارات جوية شنها الطيران الحربي مساء الأحد على الاتجاه الشرقي والجنوبي الشرقي لمدينة الفاشر وشمالها، كما كثفت الطائرات تحليقها في سماء المدينة لفترة طويلة. من جهتها قالت منظمة أطباء بلا حدود أن 300 شخص قتلوا وجرح أكثر من 2170 شخص خلال 3 أشهر بسبب المعارك الدائرة في الفاشر. وكشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح 429 أسرة من مخيم السلام للنازحين بالفاشر إلى مناطق أخرى بالمدينة الأسبوع الماضي، وذلك بسبب المعارك بين الجيش والدعم السريع. نفت مفوضية العون الإنساني ما أوردته شبكة أنظمة الإنذار المبكر للمجاعة عن مجاعة في معسكر زمزم وفي معسكرات أخرى بولاية شمال دارفور، فيما وجهت عدد من الوكالات الأممية نداء عاجلا للتحرك بعد تأكيد المجاعة. وقالت المفوضية أن ما جاء في تقرير هذه الشبكة لا يمت للحقيقة بصلة، مبينة أن مجرد الحديث عن وجود مجاعة في هذه المعسكرات لا يتسق مع العناصر والشروط التي تستوجب توافرها لإعلان المجاعات. وأرجعت المفوضية النقص في المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية في تلك المواقع والمعسكرات للحصار المفروض من قبل قوات الدعم السريع. كشفت مصادر مقربة للقوات المسلحة أن اتساع نطاق سيطرة الجيش في غرب مدرمان مشيرة إلى انتشار الجيش بالقرب من المنصورة وأطراف المهندسين. من جهة أخرى اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بالقصف الجوي لمستشفى كتم في شمال دارفور. من جهتها كشفت لجان مقاومة الدمازين أن توقل الدعم السريع في منطقة الأدهم داخل محافظة التضامن. أدت الأمطار والسيول إلى انهيار أعداد كبيرة من منازل اللاجئين السودانيين بمعسكر أردمي بشرق تشاد يومي الأحد والاثنين. وقالت لاجئة سودانية من معسكر أردمي للاجئين السودانيين بتشاد لراديو دبنغ أنهم يعيشون الآن في العراء دون مأوى، وأوضحت أن المنطقة التي شيت عليها المعسكر تقع في منطقة منخفضة وحذرت من انتشار الأمراض خاصة الملاريا والإسهالات بسبب تراكم المياه وعدم وجود تصريف للبرك. وأضافت في هذا الخصوص:
والله المعسكر كله منهار بلا عدد، كل المعسكر يعني الناس دي كلها بنت يا هل بنت البيوت، والطين طلع إنه ما طين، هو أصلا رملة، والبيوت طارت، وغير كده المطر جات 11 ساعة وفي سيول من تحت جات، يعني أمطار صبت بعيدة دي كلها الموجات، نحن حتتنا وادي يعني بصراحة.
وكانت العواصف الرملية الشديدة قد تسببت في إسقاط 2000 خيمة في معسكر ملح للاجئين السودانيين شرقي تشاد. وأكد لاجئ من المعسكر تحدث لراديو طبنغا أن الأوضاع الصحية في المعسكر سيئة للغاية. أعلنت وزارة الصحة في الولاية الشمالية عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 56 آخرين نتيجة انهيارات المنازل والسعق الكهربائي إضافة إلى لدغات العقارب. وكشف تقرير إدارة الطوارئ بالوزارة عن تضرر 2300 منزل بانهيارات كلية وجزئية وتضرر أكثر من 12,000 شخصا، إلى جانب تأثر 13 مرفق حكومي وعام بسبب الأمطار والسيول التي اجتاحت الولاية خلال الأسبوعين الماضيين، بينما تعرضت محلية الدبة لإعصار قوي أثر على أجزاء واسعة منها. وأضاف الصحفي مصطفى لراديو طبنغا:
تسببت في انهيارات جزئية لكوبري مروي أبو دوم الرابط بين المنطقتين الطريق الداخلي، وانهيارات وتصدعات بعدد من المنازل جنوب مستشفى الضمان بمروي. وفي ذات المحلية شهدت مدينة كريمة الواقعة بشرق المحلية لأمطار غزيرة أسفرت على انهيارات كلية وجزئية وتصدعات بعدد من المنازل والبنايات.
أدت الأمطار التي استمرت لأكثر من 8 ساعات متواصلة يوم الأحد إلى قطع الطريق الرئيسي الرابط بين ولايتي وسط وغرب دارفور بمنطقة مورني. وأدى هطول الأمطار المتواصل يوم الأحد إلى ارتفاع منسوب وادي باري غربي السودان وفيضانه بشكل خيالي، الأمر الذي تسبب في عزل العشرات من السيارات والسلع التجارية بين الولايتين. من جهة أخرى أجبرت مياه الأمطار العديد من سكان المنازل بالأحياء المجاورة لوادي أريبو بمدينة زالينجي يوم الأحد إلى الرحيل من منازلهم. وأضاف الشيخ عبد الكريم يعقوب شيخ معسكر الحميدية في هذا الخصوص:
أمطار غزيرة جدا من الساعة 10 لغاية الساعة 4 مساء تم انتهاء الأمطار، وخش الموية في معسكر الحميدية باتجاه الشمالي وفي معسكر الخمسة دقائق باتجاه الشرقي، وردم البيوت والآن المطر كثير جدا، نظر البيوت مردومة في جزء من المعسكر، الناس الآن يعني تعبانين.
أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات إلى نزوح ما يقدر بنحو 280 أسرة في جميع أنحاء مدينة بورت سودان البحر الأحمر الأسبوع الماضي. وقالت منظمة الهجرة الدولية في تقرير أن الأمطار أثرت على المدارس ومواقع تجمع النازحين، ونبهت إلى أن الفيضانات دمرت 227 خيمة و40 منزلا وألحقت أضرارا جزئية ب 32 مبنى بما في ذلك المباني التجارية، كما وردت تقارير عن وفيات وإصابات بين المدنيين. الخبر الأخير في النشرة: أصدر والي غرب كردفان الدكتور عصام الدين هارون أحمد محمد قرارا ولائيا جدد بموجبه حالة الطوارئ بولاية غرب كردفان لمدة 3 أشهر. ووجه القرار الأمان العام للحكومة بالولاية وجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ. لهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. دبنجا تردقو بشيش، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دبنجا تردوك بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم حول ملف المحكمة الجنائية الدولية الخاص بدارفور، حيث تنعقد يوم الاثنين الخامس من أغسطس جلسة إحاطة للمدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا كل من الأستاذ صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور، ومحمد الناير الناطق الرسمي باسم حركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد للحديث حول الموضوع. في البداية ضيوف الكرام، حيكون معنا الأستاذ صالح محمود، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البداية أستاذ صالح، دارين تقييمك لملف المحكمة الجنائية الدولية الخاص بدارفور بعد مرور 17 عام على القضية؟
بخصوص جلسة الإحاطة المتوقع انعقاده الليلة بواسطة مجلس الأمن، وحيقدم المدعي جرائم دارفور كريم خان الإحاطة والتقرير الدوري اللي هو بيجي كله 3 شهور مرة. خلانا نطلع البيان لأنه قضية دارفور، على الرغم من أنه في البداية كان سير الإجراءات فيها سريع نسبيا بالمقارنة لقضايا أخرى، يعني وحيلت القضية للأمم المتحدة في حوالي 2004، ومباشرة السكرتير العام للأمم المتحدة السيد كوفي أنان في ذلك الوقت أحال الوضع إلى محكمة الأمن وناس المحكمة محكمة مش محكمة لمجلس الأمن الدولي. المجلس اتخذ قرار بتكوين لجنة برئاسة بروفيسور كاسيسي، وأعتقد أنه تم تكليفه في 10/2004. كاسيسي مع لجنته ومشوا دارفور، وخلال فترة حوالي 3 شهور، يعني لحد شهر 1 في 2005 هو انتهى من جمع البينات والأدلة وأعد تقرير كان ضافي. هذا التقرير تم تقديمه لمجلس الأمن الدولي، وأبرز ما ورد في التوصيات أنه دارفور لا تحتاج لمحكمة جنائية مؤقتة اللي هو بيسموها الأد هوك كورت. دارفور محتاجة لمحكمة، ما محتاجة لمحكمة مؤقتة، لأنه في ذلك الوقت ظهرت المحكمة الجنائية الدولية ICC للوجود، اللي هو كان في يوليو 2002 يعني ظهرت المحكمة، وبالتالي قال ما في سبب يخلينا نعمل تاني محكمة شبيهة، وبالتالي تمت أوصى بإحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأوصى أيضا إنه محتاجين يعني لتعيين مدعي للمحكمة بخصوص دارفور، مدعي جنائي كف، وبالتالي تم تعيين السيد لويس مورينو كومبو وباشر التحقيقات، وتقريبا يعني قدم القضية للمحكمة على يعني في المرة الأولى تم قبول الدعوة بواسطة الغرفة الأولى، ولكن طلب منه مزيد من البينات حول موضوع الإبادة الجماعية في مواجهة عمر البشير. عمر البشير طبعا بيكون عنده تهم تانية كثيرة، من بين إعاقة العدالة الدولية لما رفض التسليم كوشيب وأحمد هارون في الوقت ذاك، وفيما بعد عبد الرحيم محمد حسين، وهي يعني إعاقة العدالة الدولية بنفس في الجرائم المذكورة، اللي هي جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وبالتالي هي نفس يعني إذا تمت ال يعني إثبات الجريمة بيكون العقاب نفس العقاب كأنما هو ارتكب برضو هذه الجرائم، ولكن فيما بعد هو أضيف له جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب أيضا. أعتقد الكلام ده يعني الآن مما المحكمة مشكورة، ونحن نشكر المحكمة الجنائية الدولية لأنها تعاملت مع قضية دارفور بجدية وبسرعة لازمة، وقبلت الدعوة في مواجهة عمر البشير وبقية المطلوبين، وحررت أوامر القبض منذ 17 سنة. من اليوم منذ 17 سنة. المهم في الموضوع أنه فترة مورينو كامبو يعني هي فترة تعاقدية، طبعا فترته بتاع التعاقد انتهى وجاءت فاتو بن سودا، وكذلك فترته انتهت ولم يتم تقديم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية. في فترة المدعين الاثنين اللي هو فاتو بن سودا ولويس مورينو كامبو، ديل موضوع مختلف من المدعي الحالي الآن، لأن هم طالبوا عمر البشير بالتقديم نفسه أو بالوصول أمام المحكمة، وأيضا بتسليم المتهمين الآخرين للمحكمة الجنائية الدولية، وكان بيرفض باستمرار، وكان أيضا يعني عنده مواقف كانت غريبة للغاية، إنه هو لا يحترم القانون الدولي ولا يحترم المحكمة الجنائية الدولية. الآن إحنا اللي خلانا نصدر هذا البيان إنه هذا المدعي الحالي يختلف عن المدعين الاثنين في إنه أبدا ما طلب تسليم المطلوبين ديل يعني من الحكومة، سواء كان من ناس المجلس العسكري الانتقالي ولا من حكومة الشراكة مع حمدوك، بل بالعكس كانوا هنا حمدوك مع المجلس العسكري الانتقالي اللي هو حكومة الشراكة أحيانا قالوا إنه هم عندهم مانع لتسليم عمر البشير وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وفي الأثناء قال المدعي الحالي إنه هو توصل لبروتوكولات بتاع التعاون مع حكومة الشراكة بين حمدوك وبين المكون العسكري، وفي نفس الوقت أصرح بأنه هو على يقين أنه الحكومة آنذاك عندها الرغبة في التعاون. هذا هو الوضع بالضبط، يعني ما ظل يكرر كريم خان، وكريم خان زار دارفور زي ما زارت برضو بن سودا، واجتمع مع النازحين في أعتقد في اثنين من المعسكرات تقريبا كلمة ومعسكر آخر، اجتمع مع 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 مع, مع ضحايا الحرب ومع الناجين من 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 الكارثة من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ووعدوا منه هو حيكون حريص على تطبيق العدالة. فيما بعد في 23 أنا مشيت لهاي والتقينا هناك وسألته مباشرة في إنه أنت بعد جيت راجع من دارفور وجيت الخرطوم وعمر البشير وبقية المطلوبين ما عدا علي كوشيب كانوا موجودين في كوبر، ليه ما سقتم؟ ليه ما طلبت من الحكومة وانت قلت انه في تعاون من جانب الحكومة؟ لانه انا شرحت له وقلت له الضحايا هو نحن مدافعين حقوق الانسان، المعيار بتاع التعاون هو انك ترحل انه الحكومة دي تسلم عمر البشير وأعوانه للمحكمة الجنائية الدولية، هذا هو معيار حقيقي ومع عملي ملموس. أما إنه إذا كان تعاون إنه تفتحوا مكتب هنا في الخرطوم أو سمحوا لكم بزيارة دارفور أو أدوكم فيزا الدخول للسودان، هذا لا يعتبر تعاون بل هو تضليل في حقيقة الأمر. وقلت له كان ليه ما كان ممكن إذا في تعاون أنت تقوم تسوق أو ديل يسلموا المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. أنا بقول الكلام ده بمسؤولية بالحرف، قال لي أنا ما سكتم لأنه أنا يعني أخلاقياتي وضميري ما بيسمح لي أنه أنا يجيبهم ويخطوهم في 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 الحبس وأنا ما عندي أدلة في مواجهتهم. وتلوم يا أخي الكلام ده خطير، وإذا سمعوه الضحايا أنت ما حتقعد يوم في الكرسي ده، لأنه ده كلام خطير وكلام ما صحيح، وده ذاته بيشبه كأنك أنت معارض لقرار المحكمة القائم بضرورة تسليم عمر بشير والبقية، وده برضو أيضا ينطوي على أنك تنظر بعدم احترام للجهد اللي قدمه لويس مورينو كامبو. جمع أدلة وده الغرفة الأولى، والمحكمة اقتنعت بأنه هناك بينات على الأقل بنسميها في القانون برايما فاشي إيفيدنس، وممكن يقول لك أجيب أدلة تانية إذا كان محتاج لتعضيد أو غيره، أو يحولوا، وحقيقة أنه يحولوا القضية بعد كده للسكن تشامبر اللي هو الغرفة الثانية. وإنت ما طلبت معنا، وإنت ما طلبت أصلاً تسليم المطلوبين دي عمر البشير وبقية أعوانه للمحكمة، وهذا خطأ، وإنت بهذه الطريقة غير منسجم مع نفسك ولا تطيع، يعني هو ما عندك استعداد لتنفيذ أوامر المحكمة، وهذا في حد ذاته مشكلة كبيرة. وبالتالي إذا أنت ما عندك استعداد وما عندك اقتناع بهذه القضية بنفس الطريقة بتاع أنك أنت ضميرك ما سمح لك وأخلاقياتك ما سمحت لك، الآن يجب أنه ضميرك وأخلاقياتك ما تسمح لك تكون يوم تاني آخر في المكتب ده بخصوص قضية دارفور، فحقه أنت تتنحى وتسمح يعني فرصة لمدعي كوفي بؤمن بعدالة قضية أهل دارفور ويجي باشر الإجراءات، ولكن أنت في هذه الطريقة حتضيع قضية دارفور. عشان كده نحن طلعنا هذا البيان، لأنه الليلة بيصادف اللي هو التداول في الإحاطة، وحاولنا بهذا البيان وببيان آخر أنا عملته بنفسي وصلته باللغة الإنجليزية للمحكمة للمجلس الأمن، بيتكون من 7 نقاط، إنه المجلس عليه أن يراقب ويتابع سلوك هذا المدعي اللي أصبح لا يؤمن بقضية دارفور، وإنه عليه أن يتنحى وأن يتم استبداله بمدعي فني كف يفرق بين الأسكس والمورالس اللي هو بيسموها القناعات الشخصية من القانون، لأنه القناعات الشخصية والقانون أمران مختلفان ومنفصلان تماما. إحنا محتاجين لمدعي فني ذو أفق معرفي وبيعرف قضية دارفور في سياقه الزماني والمكاني وطبيعة الجرائم اللي تم وقوعها في إقليم دارفور، وبالتالي اللي في نهاية الأمر خلى إنه العالم كله يهتم، خاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وأيضا المحكمة الجنائية الدولية، واللي ظلت تتابع، ولكن المحكمة ما حتعمل حاجة إذا كان ما في متهمين أمام المحكمة، وهذا مسؤولية كريم خان اللي نحن سميناه إنه ظل يتقاعس عن تنفيذ أوامر المحكمة لحد اليوم، ويظل موقفنا لحد الليلة إنه هو لا يصلح ولا يمكن أن يؤتمن على قضية دارفور. ده نبهنا به مجلس الأمن، ونتمنى إنه هو يكون قرى ما قلناه ويغير سلوكه أمام المحكمة، نتمنى إنه برضو أمام المجلس، نتمنى إنه المجلس أيضا يكون يعني على علم ودراية بأنه هناك أصوات سواء كان من هيئة محامي دارفور أو من النازحين واللاجئين، لأنه نحن برضو شفنا بيانات بتاع تضامن بهذا الخصوص، وده من حقهم، وكان ده ذاته نحن يعني ده به إهمال من جانبنا، إنه كان مفروض ننبه لهذا الوضع ده من زمن بعيد، ولكن يبدو إنه حسن النوايا أحيانا وكده. وربما الكلام ده ذاته ما كان يصير لولا أنه أنا قابلته شخصيا وناقشته ووقفت يعني على إجاباته وعرفت نواياه وعرفت خططه، وفيما بعد طلعت معلومات فعلا إنه هو حتى طلب قال من المحكمة، وهذا طبعا دي إشاعات، لكن ما لا يستبعد إنه طلب إنه هو عايز يسقط التهم في مواجهة المطلوبين، وهذا يعني وضع خطير للغاية يجب أن ينتبه له كل الضحايا وكل أصحاب الضمير في العالم وكل مدافعي حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني التي يعني تهتم بتحقيق العدالة وأن يتم أن نرى العدالة تنجز وليس بالطريقة بتاع كريم خان.
شكرا لك الأستاذ صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور حول ملف المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بإقليم دارفور.
شكرا أستاذ أمين. وأنا حاولت بس أشرح بالضبط مضمون التفاصيل لأنه كثير ناس ما بيكونوا عارفين يعني ما وراء السطور. شكرا شكرا أستاذ أمين.
الله يخليك. ومنها ننتقل مباشرة إلى الناطق الرسمي باسم جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد الناير حول رؤيتهم لسير القضية والمطلوبات.
أصدرت حركة جيش تحرير السودان بيان حمل توقيع الرفيق عبد الواحد محمد نور رئيس الحركة حول محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان لتقويض جهود المحكمة، وظللنا بنتابع عن كسب تحركات ومحاولات المدعي العام التي ترمي إلى تقويض جهود المحكمة ومنعها من القيام بمهامها وإيجاد الأعذار والمبررات لعدم محاكمة المجرمين الهاربين من العدالة الدولية. أيضا سمنت الحركة الجهود التي قامت بها المحكمة والمدعين العامين السابقين من أجل القبض على المجرمين ومحاكمتهم، وأكدت ثقتها في قدرة ونزاهة قضاء المحكمة الجنائية الدولية. أيضا شجبت الحركة وأدانت بأقلص عبارة الشجب والإدانة محاولات المدعي العام السيد كريم خان لتقويض جهود المحكمة، وأكدت أن القصاص للضحايا ومحاكمة القتلة والمجرمين حق لا يمكن التنازل عنه أو التفاوض فيه أو مساومته ولا يسقط بالتقادم، ولا تملك أي جهة في العالم حق العفو عن المجرمين. أيضا طالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الاطلاع بدورهم في القبض على المجرمين الهاربين من العدالة والضغط على حكومة بور السودان لتسليم المجرمين المطلوبين للعدالة فورا دون قيد أو شرط. أيضا طالبت الحركة كافة الدول والشرفاء حول العالم بضرورة تنفيذ مذكرة التوقيف بحق المجرمين المطلوبين للمحكمة، وعلى رأسهم عمر حسن أحمد البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد محمد هارون وبقية المطلوبين. وسمنت الحركة بيان هيئة محامي دارفور الشجاع بهذا الخصوص، وحثت كافة المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية بالضغط على حكومة بور السودان لتسليم هؤلاء المطلوبين والعمل على إعادة قضية جرائم دارفور للواجهة حتى لا يطويها النسيان. أيضا أكدت الحركة مطالبتها المستمرة بتسليم ومحاكمة المجرمين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية ليس بهدف إقرار العدالة وحسب، بل لردع كافة المجرمين وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في السودان أو غيره من البلدان.
شكرا لك السيد محمد الناير الناطق الرسمي باسم جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد حول رؤيتهم لقضية دارفور بالمحكمة الجنائية الدولية. وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى لقاء جديد.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00 470. راديو دبنجا منكم وليكم.
نجيب الشين نزيد لجروحنا نتألم، أحسن لصول الدم وصان البلد أرضا سلاح خليه النفوس تنجم، وصان البلد أرضا سلاح خليه النفوس تنجم نعيد الإلفة بيناتنا بإيدينا نتسالم نبني بلدنا عالي تمام عالي تمام من ماضينا نتعلم نربي ولادنا نفخر بيهم يشيلوا الراية نتقدم ده سوداننا اللي بنحلم بيه نحن جميل وخير ونعم أحسن نصون الدم أحسن نصون الدم أحسن نصون الدم أحسن نصون الدم
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء خاص. نخصص هذه الحلقة للحديث عن مبادرة لجنة المعلمين السودانيين من أجل وقف الحرب في مرحلتها الأولى والتي انتهت، وستبدأ مرحلة ثانية في هذه المبادرة خلال الأيام القليلة القادمة. ويسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص الأستاذ سامي الباقر، عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين والمتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين، للحديث حول هذا الموضوع. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. ويمكن السؤال الأول اللي بنطرحه عليك في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص هو أنكم أطلقتم الحملة لوقف الحرب ودور المعلمين في وقف الحرب، وكان فيها مرحلة أولى، يعني ما الذي تحقق في هذه المرحلة الأولى من الحملة؟
مرحب بك يا أستاذ الرشيد، ومرحب بمستمعي راديو دبنجا، تحية لك والتحية لهم جميعا. حملة المعلمين الكبرى لوقف الحرب بدأت الأسبوع الماضي زي ما متابعين. الحملة دي من خلال البيان الأول الطلع هي كان عندها هدفين. الهدف الأول هو إبراز صوت الرافدين للحرب، والهدف الثاني اللي هو إنها الحملة تكون نواة لجمع الرافدين للحرب في كتلة واحدة، مش كتلة تنظيمية، لكن في كتلة واحدة عشان ما تعمل عمل مشترك. العمل ده يؤدي إلى وقف الحرب عشان السودانيين يستعيدوا حياتهم الطبيعية، ويسمح الوضع بدخول المساعدات الإنسانية. دي أهداف الحملة. المرحلة الأولى كانت هي إبراز صوت الرافدين للحرب، والحاجة دي بنفتكر أنها تحققت بنسبة كبيرة، وكل الناس شاهدين على التأييد الكبير اللي لقته الحملة من كل قطاعات الشعب السوداني. وده إذا أكد حاجة بيأكد إنه الشعب السوداني تواق للسلام. الشعب السوداني بيرفض الحرب. الذين يدعون إلى استمرار الحرب هم قلة قليلة عندها هدف محدد. الهدف هو ربط الحرب دي ببرنامج سياسي محدد دايرين يصلوا له من خلال هذه الحرب. لكن الشعب السوداني تواق للسلام. الشعب السوداني يريد للحرب أن توقف عشان يستعيد حياته الطبيعية. إبراز صوت الرافدين للحرب هو الهدف الأول من الحملة، وبنفكر أن الهدف ده تحقق بصورة كبيرة بشهادة كل الناس المتابعين الآن.
طيب أستاذ سامي، المرحلة الأولى حققت نجاح كبير، ولكن يمكن أكثر ما لفت الأنظار هو الدعم الواسع اللي وجدته دعوتكم لوقف الحرب من فئات سياسية ومهنية أعلنت دعمها لحملة وقف الحرب التي أطلقتموها. كيف ستستوعبون كل هذه المجموعات والقوى والفئات المهنية والسياسية والاجتماعية في إطار هذه الحملة في المرحلة الجاية؟
طيب، هو فعلا حملة المعلمين السودانيين لوقف الحرب يمكن وجدت تجاوب، يعني أقل ما يوصف إنه تجاوب منقطع النظير، وإنها أبرزت صوت الناس الرافدين للحرب، ووجدت التفاف كبير من كل قطاعات الشعب السوداني. الحاجة دي بنفتكر إنه عندها علاقة يعني ما جات صدفة، يعني المسألة دي يمكن الحاجة الأساسية، لأنه الشعب السوداني بيثق في المعلمين، وإنه مكانة المعلم وسط الشعب السوداني مكانة كبيرة. بالتالي يمكن القبول اللي لقته الحملة دي هو بيأتي من قبول الشعب السوداني للمعلم وتقديره لمهنة التعليم. ده السبب الأول. السبب الثاني اللي هو زي ما قلت إنه مسيرة الوعي السلكات لجنة المعلمين خلال ال 14 شهر الفاتو يمكن أو 16 شهر الحرب الآن يمكن ماشي لسنة وأربع شهور تقريبا سلسلة البيانات اللي طلعتها اللجنة والإحصاءات اللي عملتها اللجنة وتسليط الضوء على المشاكل الحاصلة في قطاع التعليم دي خلت الناس يلتفتوا للمشكلات اللي عملتها الحرب والدمار اللي حصل في قطاع التعليم على الطلاب والتلاميذ على المعينات العملية التعليمية المشاكل اللي حصلت للمدارس في كل السودان المشاكل اللي حصلت للمعلمين وانقطاع المرتبات. فالمسألة دي يعني يمكن خلت المسرح مهيأ لرفض الحرب وتبني خيار السلام. السبب الثالث يمكن تطاول أمد الحرب بدون حل يلوح في الأفق، فلا بد إنه الشعب السوداني يخطو خطوة في اتجاه إنهاء هذه الحرب ويقول كلمته. فبفتكر إنه ثلاث عوامل دي ممكن غيرها من العوامل ساعدت في إنه الحملة تجد هذا القبول الواسع، ونحن في لجنة المعلمين كنا متوقعين النجاح ده وعندنا الخطة لاستيعاب كل الناس اللي أيدوا هذه الحملة على اعتبار إنه يعني من خلال البيان الأول نحن وضحنا أهدافنا واللي هي بفتكر إنه واحدة من أسباب نجاح الحملة إنه الأهداف واضحة. الأهداف اللي هو الهدف الأول هو إبراز صوت الرافدين للحرب، والهدف الثاني هو بعد ما يبرز هذا الصوت جمع كل الرافدين للحرب في إطار واحد عشان نمشي ونضغط على الأطراف إنهم يوقفوا الحرب، ونرسل رسالة لكل العالم إنه الشعب السوداني يريد السلام، الشعب السوداني لا يريد الحرب. الذين يتحدثون يعني بضرورة الحل العسكري ديل ما بيمثلوا الشعب السوداني، الشعب السوداني يريد السلام وعنده كلمته بعد ما يتحقق السلام.
أستاذ سامي، أطلقت نقابة الصحفيين حملة مماثلة لوقف الحرب، وهناك مجموعات أخرى سبق وأن أطلقت حملات، يعني هل يمكن أن تنسيق بين هذه الحملات أم أنها ستكون حملات منفردة كل جهة تعمل بشكل منفرد؟
التحية للرفاق والزملاء الصحفيين اللي أطلقوا حملة شبيهة بحملة المعلمين السودانيين، ونفتكر إنه الحملات دي كلها هي ماشية في إطار واحد وممكن يكون بيناتها في تنسيق. بالتأكيد نحن مع الصحفيين متواصلين وعندنا تنسيق عالي في موضوع إيقاف الحرب وإبراز صوت الناس الرافضين للحرب. ما في أي تقاطع بين هذه الحملات، يمكن في وحدة بتاعت هدف حتى اللحظة المناسبة إنه كل الحملات دي تكون حملة واحدة. كل الناس الرافضين للحرب الآن، الصحفيين كانوا أول الأجسام اللي أيدت حملة المعلمين، والمعلمين هم من أوائل الأجسام اللي أيدت حملة الصحفيين على اعتبار إنه نحن هدفنا واحد، هدفنا هو إيقاف هذه الحرب وعودة الحياة الطبيعية للشعب السوداني. نحن حننتقل للمرحلة الثانية، وبالتأكيد معانا الصحفيين اللي هو حنجمع كل الناس اللي رفضوا للحرب دي في إطار واحد أو في جلسة واحدة، عشان بعدك هم يحددوا كيف يقدروا يحققوا معانا أو كلنا نحقق الهدف الثاني، وهو الضغط على هذه الأطراف حتى تعود إلى طاولة المفاوضات وتحقق السلام للشعب السوداني.
أستاذ سامي، المرحلة القادمة، يعني ستكون هناك مرحلة ثانية في هذه المبادرة، ما هي توجهات هذه المرحلة الثانية؟ ما هي أهدافها؟ وكيف تخططون لتنفيذها؟
طيب، المرحلة الثانية هي فعليا يمكن تكون بدأت، ونحن شرعنا في هذه المرحلة على اعتبار أنه نحن أصلا مخططين للمرحلة الأولى، والمرحلة الثانية عندنا الفكرة العامة والإطار العام اللي احنا شغالين عليه في الخطوة الثانية من حملة المعلمين لإيقاف الحرب. الحملة دي ببساطة هي أول مرحلة دي هي ببساطة بتتكلم عن جمع الرافدين للحرب والذين أيدوا هذه الحملة في لقاء واحد اللقاء ده بيكون الهدف منه هو توحيد الجهود كلها عشان وتوحيد الأفكار والخروج برؤية واحدة لنعمل معا حتى تتوقف هذه الحرب. ونحن واثقين من إنه هذه الأجسام وهذه الكيانات التي أيدت حملة لجنة المعلمين هي بتعبر عن طيف واسع من الشعب السوداني، بتأكد على إنه الشعب السوداني بيسعى للسلام. قريبا جدا حنعلن عن هذا اللقاء وهذا الاجتماع الذي يجمع كل الرافدين للحرب. لن تقتصر دعوتنا للاجتماع أو للقاء على الذين أيدوا حملة المعلمين، بل ستشمل كل الرافدين للحرب وكل الناس اللي بيتفقوا معانا في الهدف، لأنه بنعتقد أنه كل ما كانت الكتلة واسعة، كل ما كان الطيف واسع من الشعب السوداني، ده بكون أداة للضغط على الطرفين والضغط على كل الأطراف حتى يوقفوا هذه الحرب دون تلكؤ، دون شراء للوقت، دون محاولات لكسب مزيد من الوقت. آن الأوان لأن الشعب السوداني يقول كلمته في إيقاف هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب حتى يستعيد الشعب السوداني حياته الطبيعية، أوقفوا هذه الحرب حتى يعود التلاميذ إلى مدارسهم، أوقفوا هذه الحرب حتى يعود أو يجد المرضى المستشفيات التي يتعالجون فيها، أوقفوا هذه الحرب حتى ننقذ الشعب السوداني من المجاعة التي يتحدث عنها كل العالم وينكرها للأسف الذين أشعلوا هذه الحرب ويريدونها أن تستمر. هذه الحرب رجعت الشعب السوداني لعصور بعيدة، لحياة بدائية. ما نراه الآن في الشعب السوداني من مشكلات بيعاني منها، سواء كان على مستوى الخدمات، على مستوى النقل والمواصلات، على مستوى الاتصالات، جعلت حياة الشعب السوداني جحيم لا يطاق. بالتالي يجب أن تتوقف هذه الحرب.
أنا بشكر جزيل الشكر أستاذ سامي الباقر على هذه الإضاءات الحامة حول مبادرة لجنة المعلمين السودانيين لوقف الحرب والمرحلة القادمة في هذه المبادرة. مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج لقاء خاص. دمتم.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف. فنقول أوقفوها، لا للحرب.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس عام 2024. بلينكين يتصل بالبرهان ويحسه على المشاركة في مفاوضات جنيف. البرهان: تحدثت مع وزير الخارجية الأمريكي حول شواغل الحكومة السودانية قبل بدء أي مفاوضات. الدول الأعضاء في مجلس الأمن تعرب عن القلق الشديد لمستوى الانتهاكات في السودان. سفير الولايات المتحدة المناوب في الأمم المتحدة يحذر من حجم الانتهاكات في السودان ويشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب. المحكمة الجنائية الدولية تعتزم إصدار مذكرات قبض في مجزرة الجنينة، والمدعي العام يتحدث عن تقدم في قضية البشير. الطيران الحربي يقصف مدينة غبيش في غرب كردفان صباح الثلاثاء، وأنباء عن مقتل طفلة وإصابة آخرين. وفاة 7 سودانيين وإصابة 32 آخرين إسر انقلاب سيارة كانت تقلهم في عمق الصحراء بجنوب مدينة الكفرة الليبية. وزارة الصحة تكشف عن تأثر 22 محلية في 7 ولايات جراء الأمطار والسيول وتضرر أكثر من 5500 منزل. مركز عمليات الطوارئ الاتحادي يكشف عن 32 حالة وفاة وإصابة 107 شخص جراء الأمطار والسيول. ارتفاع عدد حالات الإصابة بالكوليرا في ولاية كسلا إلى أكثر من 100 حالة، ووزارة الصحة تقر بظهور الإسهالات المائية في الجزيرة والخرطوم. السيول والفيضانات تجتاح الجنينة وفربرانغا في غرب دارفور، وأضرار كبيرة في أحياء أردمتا وأمدوين وجريف والزهور والثورة والسوق. انقطاع الطريق الرئيسي بين ولايتي وسط وغرب دارفور جراء فيضان وادي باري. ولغرب دارفور يدعو المنظمات الإنسانية للتدخل العاجل لمواجهة كارثة السيول في الجنينة. السيول تجتاح عدد من المدن بولاية نهر النيل وتتسبب في وفيات وخسائر كبيرة. أضرار كبيرة في سوق مدينة كورنوي بولاية شمال دارفور جراء الأمطار والسيول. إدانات واسعة لقصف طيران الحرب التابع للجيش معسكر زمزم بالفاشر. قوات الدعم السري تقرر الإفراج عن شاحنتين تتبعان لمنظمة أطباء بلا حدود في كابكابية بشمال دارفور بعد احتجاز استمر لشهر. وزارة الصناعة تكشف عن تشغيل 143 من مصانع الزيوت والمعاصر بالولايات الآمنة لتغطي 70% من حاجة البلاد من الزيوت. مجلس شباب الحلنقة يتهم قوى من الخلية الأمنية بالاعتداء على قيادات من القبيلة ويطالب بالقبض على المعتدين. الأمطار الغزيرة تغمر مقر اللواء الجديد بغرب كسلا وعودة عدد كبير من النازحين إلى مواقعهم السابقة. الفاو تحس على تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي للحد من تفشي المجاعة. لجنة تجار الذهب بكسلا تتبرع بأكثر من 18 مليار للمطبخ الخيري للنازحين بالمدرسة الصناعية. توقعات بأمطار غزيرة وعواصف رعدية في البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. تجمع شباب سنار الولاية مهددة بمجاعة بسبب حصار قوات الدعم السريع. فوضية اللاجئين تكشف عن تضرر النازحين في الفاشر جراء الأمطار الغزيرة وتحذير من مخاطر الإصابة بالملاريا والأمراض الأمنية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.